بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي النونية أو المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة النجية للعلامة ابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى فصل في جناية التأويل والفرق بين المقبول منه والمردود. قال رحمه الله تعالى: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بين المردود منه والمقبول. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل دي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده اللي هو ايه؟ لا مش من هو ايه اللي قتل عثمان وقتل علي؟ تأويل، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله منه. وهو الذي قتل الخليفة بعده، أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان، وهو الذي أنشى الخوارج مثلنا أنشى الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعض الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتذار لمقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، لهم القدرية يعني، ولأجله قد خلدوا أهل الكتاب، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، لأن المعتزلة يرون أن أصحاب الكبائر في الآخرة مخلدين، أن أصحاب الكبائر مخلدون في الآخرة، وإن اختلفوا مع الخوارج في الحكم الدنيوي فإنهم يخرجون من الإيمان ولا يدخلون الكفر، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، الشفاعة لأهل الكبائر هذه أنكروها وأمنوا بالشفاعة العظمى اللي هي لأهل الموقف، هذه التي أمنوا بها، أما ما عدا خروج عصاة الموحدين فإنهم أنكروها. ولأجله هذا التأويل الفاسد الباطل الذي ما أتي المسلمون بسيف حاء حد منه، هذا التأويل الباطل الفاسد هو الداء العضال، أخطر داء، أخطر داء، لأنه يجعل العبادة سفاك دماء، ويجعل العلماء ناهشي أعراض، كل ذلك بتأويل، هذا يقتل وهذا يكفر، هذا يبدع وهذا يخرج من الملة، وهذا عالم زمانه وهذا وحد دهره، كل هذا بتأويل يركبه كل أحد، ترى الرأي والرأي الآخر، هذا على قول وهذا على قول مخالف له، وكل منهما يظن أنه على الحق المحض. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. الله أكبر. مين يا إخوان؟ حدد أحمد. ضرب أحمد وسحب في الطرقات وكاد يقتل لولا عصمة الله عز وجل له. يا الله. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ومن رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا، تهوي له بسجودي ذي خضعان. ولأجله جحدت صفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن. ولأجله أثنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. ولأجله قالوا: الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. يعني أنه جاء وقت لم يفعل ولم يكن فعالا. ولأجله قد قال: ليس لفعله من غاية، هي حكمة الديان، فأفعاله ليست لحكمة. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. ماذا ما نفي، يعني مش ماذا استفهامية، ماذا كلام الله قط حقيقة، لكن مجاز ويح ذا البهتان. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشامي، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه: ما ذاق مخلوق من الأكوان. وهو الذي جرى ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران. جرى يعني جرأ يعني. وهو الذي جرى ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران كفراني، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله بهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. وهو الذي جرى القرابطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جرى النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، كل مخالفة وبدعة وأحداث في الدين فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. هل قابلتم جماعة خطأت نفسها؟ أو شخصا عالما اعترف بفساد قوله أين هو؟ كل المصيب. ولهذا أسهل دعوة لم الشمل على كل علات، هذا أسهل دعوة. وأصعب دعوة أن يرجع الجميع بصدق إلى قال الله قال رسوله قال السلف، وإن كان الجميع يعترف بها، الناس كلهم يقولون هذا هو المنهج الأرشد السبيل الأقوم، لكن لا أحد يعمل به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن أسهل شيء والذي على استعداد من جميع الناس أن يطبقوه، نتعاون نتكاتف، لكن كل على ما هو عليه، فيجتمع الشيء وضده. وصدق من قال من السلف، وقد أعجبتني هذه الكلمة وقد قرأتها بالأمس، قال بعض السلف: تجد أهل الأهواء والبدع يجتمعون على أمرين، التآلف والصحبة، لكن كل على ما هو عليه. قال العلامة ابن عثيمين وهو يوضح ذلك ويشرحه، طبعا هذه أبيات يعني معروفة المعنى، قال: ما حصل في الإسلام من مخالفات ومعاصٍ وبدع وقتل وسلب ونهب كل من التأويل هذا في من ينتسب الإسلام. أما من لم ينتسب فأصل بلية الإسلام من أنه عدو للإسلام، لكن المنتسب الإسلام ما جاءت البلية للإسلام إلا بسبب تأويله. قال المؤلف: بالتحريف والبطلان. أما تأويل ما ليس بمحرف فليس في الإسلام منه بلية، لأن بعض النصوص قد يحتاج إلى تأويل، وهذا التأويل بحق إذا دل عليه الدليل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس كما عند البخاري: اللهم علمه التأويل. وقال ابن عباس والرسول في العلم يقول: آمنا به كل من عند ربنا، كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وهو الذي فرق السبعين بل زاد ثلاثة قول ذي البرهان. يبقى كل قول لأي فرقة من الفرق إنه هو نتيجة التأويل. الجميع عطلوا الأسماء والصفات، تبذية جهمية، كذبتم القرآن، قالوا: نعوذ بالله، نحن كذبنا القرآن، وما ماذا أردتم؟ قالوا: تنزيه الله. والممثل الذين جعل الله كخلقه، نقول: كذبتم القرآن يا ممثل، قالوا: نعوذ بالله. وما حجتكم؟ قالوا: والله نحن نصدق الله فيما قال، ونؤمن بما قال ربنا، ونقول: حق الذي قاله ربنا، ولكنه خطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف عن الوجه إلا ما نرى، وعن الأيادي إلا ما نرى، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. فهؤلاء وقعوا في الكفر بحجة التأويل الذي هو التنزيه، وهؤلاء وقعوا في الكفر بحجة الإثبات، وأهل السنة والجماعة ضللوا الطائفتين وقالوا: نحن نثبت بلا تمثيل وننفي بلا تعطيل. قتل عثمان بسيف التأويل لأنهم يدعون أنه فسق بزعمه، حيث أنه ولى من لا يصلح الولاية مثل عبد الله بن أبي الصرح، وقالوا إن هذا الرجل فاسق، وبعضهم قال إنه كفر، فجمعوا الناس عليه واقتحموا بيته وقتلوه وواقوا كتاب الله وارضاه. وما منعهم من قتله فضله، ليه؟ لأنهم تأولوا، والتأويل أعمى يعمي البصيرة حتى ولو فيه جميع الفضائل، كيف بقى بالذي ليس فيه نص واحد من تابعي فضلا عن صحابي أو نبي؟ أظن القتل ده إيه؟ قتله أقرب إلى شرك نعل، هذا قتل في أي وقت، نعوذ بالله من سيف التأويل. ممكن تضرب عن منبر ثم يقول ضاربك الله أكبر فزت ورب الكعبة. متعمم فزت ورب الكعبة. فتحت خيبر إذا أخذ منك مسجد اليوم، ترى الواحد ينام مع طائفته ومع جماعته، نريد أن نأخذ هذا المسجد، نريد حتى إذا أخذ المسجد قال الحمد لله فتحت خيبر الحمد لله. هذا كله بالتأويل. أما المرجع النصوص ما في رجوع النصوص، من يعرف النصوص أصلا حتى يرجع إليها؟ ما تربى أهل الأهواء على الآثار والنصوص، إنما يتربون على هذه التأويلات. فعثمان كفر وفسق على مذهب هؤلاء، إن هذا الرجل فاسق لبي ولأقاربه، هم اللي يعلموا عثمان ويدرسون عثمان الفسق والكفر، وهم الذين يدرسون عليا معنى قول لا إن الحكم إلا لله. تطاول تطاول والله. ولهذا جاء عند الترمذي أن رجلا من هؤلاء الذين كان ينشر في مواسم الحج، في موسم الحج ينشرون ما اتهم به عثمان، حتى جاء هذا الرجل فوجد عبد الله بن عمر والناس يجتمعون حوله، فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل من قريش، هذا عبد الله بن عمر. فوقف عليه وقال أنشدك الله إلا أجبتني فيما سألتك عنه. قال سل. قال أنشدك الله، هل تعلم أن علي أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أنشدك الله، هل تعلم أنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أنشدك الله، هل تعلم أنه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر الله أكبر، خلاص انتهت القضية. هذا لما يقال في أوساط الناس وعوام الناس ماذا يقولون؟ يقولون إيه؟ لأن هؤلاء عندهم خبرة وعندهم كذب. طيب قل أنشدك الله، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد عليك إلى نبي وصديق وشهيدا، ولا ما تعلم هذه ضعيفة ولا موضوعة؟ قل له أنشدك الله، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قل له أنشدك الله، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عفان في الجنة؟ قل أنشدك الله، هل تعلم أن النبي قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة؟ إيش معنى يعني أنشدك الله؟ هل ترك لم يشهد الفر يوم أحد كذا؟ آهٍ من هؤلاء؟ من اللي ياخذ اللي يسيب الصفحة اليمين وياخذ الصفحة الشمال ده؟ اللي يسيب أول الكتاب ياخذ آخر؟ من الذي يترك السطر الأول وياخذ الثاني؟ آهٍ من هؤلاء. نسأل الله أن يجعلهم عبرة المعتبرين. هذا الضلال في أمة الإسلام يا أخوان، هذا الضلال. إن كنت معه نقل لك إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أثبت أحد فما عليك، هل عندكم رجل مثله؟ حتى إذا تركته قال ناشدتكم الله، هل تعلمون أنه تخلف عن بدر؟ كنت امبارح بتقول انت النص الثاني، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا وراء على هذا الامر. هذا هو الحاصل والجاري، ومن كذب ذلك فاما ان يكون مغالط جاهل او معاند، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. مذموم اذا لم تكن معهم، محمود اذا كنت معهم، امام اذا كنت معهم، جاهل جويهر جهول إذا لم تكن معهم. هذا عثمان فاسق ما شاء الله، وبعضهم كفره حتى منعوه من صلاة في مسجد قد اشتراه بماله، ومن شرب من ماء بئر قد اشتراه بماله. قاتلهم الله. من البشر، وكان الناس يقرؤونه على 7 أحرف ويختلفون في قراءته، فلما خاف عثمان من الفتنة بذلك جمعهم على حرف واحد، وحرف قريش أي لغة قريش، وأحرق ما سواه من المصاحف، وأوجب على الأمة أن يقتصروا على لغة قريش فقط، فكان في هذا جمع للأمة وائتلاف بينها يشكر عليه، وجزاه الله عن أمة محمد الخير. جمع المصحف ده أخوان زي جمع الأمة بالضبط وأكثر، لأن اجتماع الأمة في اجتماع المصحف. تخيل لو المصحف لم يجمع على حرف واحد وتواتر نقله على هذا، كنا ماذا نصنع الآن؟ وهو الذي قتل الخليفة بعده، أعني عليا، قتله الخوارج الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا معه في صفه، لكنهم تنكروا وخرجوا عليه وقتلوا في الكوفة وهو خارج إلى صلاة الصبح، وكانوا معه بالأمس، كانوا معه بالأمس، فقتلوه شهيدا ودفن في قصر الإمارات في الكوفة. ومن نعمة الله أن قبره لم يكن معروفا، لأنه دفن في قصر الإمارة خوفا عليه أن يخرجه الخوارج من قبره ويمثل به. يا سبحان الله، يا سبحان الله. قد يقول قال يا أخي بس هذا صعب، معقول كفاية قتله يعني يخرجه؟ ذكرت لكم من قبل قصة قتل عثمان، لما كان حلف رجل أن يضربه ودخل عليه وهو مقتول، ثم أوهم أنه يصلي عليه فرفع الكفن عن وجهه ثم صفعه بيده وهو مقتول. ولهذا كان يطوف بالبيت ويقول مغفر لي ولن تغفر لي، اللهم اغفر لي ولن تغفر لي. فقال له الرجل على ما تقول هذا؟ فذكر قصته، ضرب عثمان بعدما قتل وصفعه على وجهه. كل هذا يخرج بالتأويل، كل هذا بالتأويل. يا ليت الإنسان يموت على ما مات عليه عجائز نيسابور، إذا كان العلم والديانة والعبادة يؤدي إلى هذا، يا ليت الإنسان يموت بلا علم ويموت على ما مات عليه عجائز نيسابور. فبأي شيء قتله الخوارج؟ بالتأويل، لأنهم قالوا إنك لما قبلت التحكيم مع معاوية كفرت وحل دمك، فقتلوه بهذا التأويل. وقتلوا أيضا الحسين مع أهل العراق، حيث غدروا به وقتلوه حتى مزقوه تمزيقا ومثلوا به، ولكنه ليس كما يزعم بعض الناس أن رأسه دفن في دمشق، وبعضهم قال دفن في العراق، وبعضهم قال أنه دفن في مصر. فكان لهذا الرجل 3 رؤوس، رأس في العراق ورأس في الشام ورأس في مصر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الرجل ليس له إلا رأس واحدة، ولم ينكر رأسه إلى غير مكانه، ومن المعلوم أن المواصلات كانت صعبة، ثم أنه في ذلك الوقت بالذات فتنة عظيمة، من الذي يستطيع أن ينقل رأسه إلى الشام أو إلى مصر؟ وأقول لك أعجب من ذلك، إن ذلك لم يدعى في مصر إلا بعد 100 سنين من قتل الحسين، فأين كانت رأسه طيلة هذه 100 حتى تنقل إلى مصر؟ ويوم الحرة أيضا كان بالمدينة المنورة حيث استبيحت واستحلت 3 أيام، وقتل فيها ناس كثيرون من الأنصار آووا النبي ونصروه، واستبيحت مدينة رسول الله، كل ذلك بالتأويل. وبه حصل الخروج على يزيد، فحصل بذلك الشر العظيم والفتنة العظيمة. وكذلك يقول وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن في مكة على يد الحجاج، فأنه قاتل أهل مكة وحصره ونصب المنجنيق ورمى به الكعبة وانهدم بعض جدرانها، ودخل مكة وقتل من فيها حتى قتل عبد الله بن الزبير ومثل به وعلقه. وكل هذا بسبب التأويل بأنهم فئة خارجة عن الإيمان، والفئة الخارجة عن الإيمان تقتل. وهو الذي أنشأ الخوارج مثلما. الضمير يعود على التأويل، هو الذي أنشأ الخوارج، وهي فرقة ضالة كفرت كثير من الصحابة واستباحت دماء المسلمين، وقد كفروا بالمعاصي حتى قالوا من شرب قطرة من خمر فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله ويحل دمه والعياذ بالله. فهم من أشد الناس خطر على الأمة الإسلامية حتى إلى الآن يا أخوان. شوف تلاقي الواحد اللي عنده النفس التكفيري يؤجج، سبحان الله، يؤجج الفتن في العالم ويتلذذ برؤية دماء المسلمين. وما أكثر هؤلاء التكفيريين ولو لبسوا عباءات سلفية فإنهم يكثرون حتى بالمعاصي بدعوى الغيرة. يسأل أحدهم يا شيخ هل الذين رأوا الخروج رأوا أن اللي حصل في مثل هذا خروج ماذا تقول فيهم؟ قال أسأل الله أن يحشرهم مع مبارك وسوزان. طبعا هذه فتوى خطيرة جدا، يعني مثلا مبارك وسوزان دول يعني هارون وقارون وأبي بن خلف ولا إيه؟ يعني نحشرها معهم يعني في الجنة أو في النار؟ إن قلت في الجنة فما أجهلك، وإن قلت في النار فما أجهلك. أمر عجيب، تهاون بهذا. كذلك الروافض وصفهم المؤلف ابن القيم أنهم أخبث الحيوان. فالروافض أيضا فرقة ضالة، فرقة مشركة، والمراد بذلك الغلاة منهم. فهم يدعون أن لهم أئمة يدبرون الكون، وأنه ما من ذرة تكون في الكون إلا ويدبرها الإمام المعصوم عندهم، وأن من سوى أئمتهم فهم أئمة ضلال، وكتبهم معروفة، هم أكثر فرق بدعة في الأمة الإسلامية. حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين، سنة وشيعة، والشيعة هم الروافض. ولأجله طبعا شتموا إيه؟ خيار الخلق أبو بكر وعمر وعائشة. ولأجله سال البغاة سيوفهم وهم الخارجون على الأئمة، سلوا سيوفهم وظنوا أنهم محسنون. فأتي الإنسان يقول هذا الخليفة يشرب الخمر، فيقول الثاني الله أكبر إنه لكافر، فيقول الثالث جهز السيف، ويقول الرابع انفروا خفافا وثقالا، فيخرجون على الإمام بهذا التأويل. والإمام الذي يشرب الخمر والذي يزني ورجل هكذا هل يكون كافرا؟ لا، لكنه فاسق وليس بكافر، ولا يجوز أن يخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه الشروط ثلاثة: الأول تروا، والثاني كفرا بواحا، والثالث عندكم فيه من الله برهان. فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك كفرا بواحا صريحا، فالذي فيه احتمال كفر أو فسق لا يبيح الخروج عليه بواحا، وليس بمقتضى ظنك إنما بمقتضى الدليل الشرعي، حيث إن الدليل الشرعي يكون عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء البرهان هو الدليل القاطع. فالمسألة عظيمة جدا، عظيمة جدا. ثم إن الخروج أيضا مع تمام الشروط المجيزة له لا بد من شرط رابع، وهو أن يزول هذا الشيء بالخروج. وإذا كان لا يزول فإنه يزيد حرمة الخروج، لا لعدم المبيح له ولكن لعدم الجدوى منه، حيث لو خرج عشرة من الناس بعد أن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وخروج عشرة على الدولة، واحد مثلا معه سكين، والثاني سيف، والثالث مخلب، والرابع خنجر، والخامس حجر، وهكذا، وقالوا نحن نخرج على دولة عندها دبابات وقنابل وصواريخ، ماذا يكون خروجهم؟ يكون الخروج جنونا لا يحل لهم لا بشرع ولا بعقل، فلا بد من تهيئة يكون بها زوال هذا المنكر الذي رأيناه كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان. أما أن تخرج طائفة ثم تطحن ويطحن من وراءها من هو خير، فلا شك أن هذا سفه وضرر. ولهذا أنكر ابن القيم فقال مثل هذا، وقالوا إنهم يخرجون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن ما يفعلون أكبر مما يخرجون من أجله. فالحاصل أن التأويل سبب كل بلية، وهو الذي جعل البغاة يخرجون على الأئمة حتى حصلت الشرور والفتن. هذا هو كلام أهل السنة والجماعة الذي ديس بالأقدام الآن، والذي دعي أصحابه إلى التوبة إلى الله قبل الممات، وعنون له أحدهم قائلا: أما أنا لدعاة النظام السابق ومدعي السلفية أن يتوبوا؟ هذا الكلام الذي ما ينطق به أحد. ورأينا الأمر يأخذ مناحي عديدة سبحان الله، حتى في المناقشة العلمية وحتى في التصور العلمي. الأول المضارة حرام، ثم المظاهرات وسيلة من الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا أمر معروف عن المنكر، هذا ليس مظاهرات محرمة إنما سلمية، فأمر معروف عن المنكر. ثم هذا عمل جليل لم تشهد مصر في تاريخها المعاصر منذ حطين ولا عين جالوت، أشرف من هذا العمل الذي قام به هؤلاء الثوار الذين أثبتوا للعالم كله أن شعب مصر شعب أبي وشعب كذا وكذا وكذا. وصارت الأقوال عجيبة. أقرأ بالأمس، وكل يوم طبعا أقرأ على مدار الساعة، أقرأ بالأمس أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، ومن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المظاهرات السلمية. يعني بقى شرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، ومن وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة المظاهرات السلمية. اثنين، أن الخروج على الإمام الجائر والظالم ليس فيه نهي من الشرع إذا كان الجور عاما وإذا كان الظلم عاما. أما الإمام الجائر الذي ظلمه على نفسه فهذا الذي لا يجوز الخروج عليه، أما إذا تعدى ظلمه وصار فهذا يجوز الخروج عليه. وأن الخروج على الإمام الظالم مذهب أهل السنة والجماعة. وأما القول بأنه ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وأما القول بأن مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخروج، فهذا نفس جبري إرجائي أدخله الحسن البصري بعد فتنة ابن الأشعث إلى كتب أهل السنة والجماعة، وصار أصلا عندهم في المعتقد وكلام طويل، وصار مذهب الخوارج والمعتزلة يؤصل عندنا. مش مثلا ده مش خروج، إن هذا مثلا ليس بخروج، الخروج حرام بس هذا ليس بخروج، لا لا لا، ده حتى الخروج على الإمام الظالم. ولهذا بقت المسألة الآن لتناقشها بغض النظر عن واقع مصر، ناقش الآن معهم هل الخروج على الإمام الجائر مذهب أهل السنة والجماعة أو لا، فيؤصل لك أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمتواضعون يقول هذا مذهب عند أهل السنة والجماعة، والمسألة فيها قولان. هذا المتواضع منهم يقول مسألة فيها قولان، ولأول مرة في التاريخ نسمع أن من مذهب أهل السنة والجماعة الخروج على الإمام الظالم أو الجائر. ويذهب هنا وهناك يجمع لك أقوالا شاذة من هنا وهناك، وكثير منها لم يثبت، كما نقلوا عن أحمد ونقلوا عن مالك ونقلوا عن الشافعي ونقلوا عن شيخ الإسلام أنهم يرون الخروج. سبحانك، هذا بهتان عظيم. كل هذا حصل، كل هذا حصل. وأن القائل بأن هذا خروج، وأن القائل بأن أئمة الجور لا يخرج عليهم، أن القائل بذلك هم من فلول النظام الصادق. وسيدوسهم الشباب كذا أقرأ، وسيدوسهم الشباب كما داسوا النظام الصادق. والآخر يقول فما فرغ لهم بعد أن ننتهي من هذا، فما فرغ لهم. هذا كله موجود. مذهب أهل السنة والجماعة أين هو؟ للأسف الشديد، ووجد التكفيريون والجهاديون وجدوا محضا ومناخا عظيما يظهرون فيما شاء، خصوصا بعد أن ظلم أن أحدا أن يرد عليه. أرى في برنامج سلفيا وإخوانيا وجهاديا، والثلاثة معا أحباب أصحاب لا خلاف بينهم، فالحمد لله نحن كلنا سنة، والحمد لله أصولنا واحدة، والحمد لله ثوابتنا واحدة. وأما وجود المتغيرات هذه لا إشكال في الخلاف فيها، وهذا من طبيعة كذا، والأئمة اختلفوا، لكن الحمد لله نحن جميعا على أصول واحدة. الحمد لله، الحمد لله، كل على أصول واحدة، والكل يتعاون، والإخوان مع الثلاث مع الجماعة الإسلامية. وما أدري لما لم يأتوا بصوفي وتكفيري وغير ذلك، أو أن المرحلة هذه أيضا لا تحتمل هؤلاء. يمكن هذا في المرحلة القادمة، ليكون المعسكر القادم معسكر السنة والشيعة. يعني من ليس بشيعي، وهم قالوها بالأمس، قالوها أيضا في هذا المؤتمر، قالوا نحن ندعو الجميع سواء كانت اتجاهات إسلامية أو غير إسلامية للتحاور والجلوس وكذا. ويقول بعضهم من الثلاثة، يقول ينبغي أن تكون المصلحة مصر، المصلحة مصر، لهذا نتعاون إسلاميون وغير إسلاميين على أن نبني مصر، نريد أن نبني مصر. ما أدري يعني يبنون مصر مثلا خلوا البيوت كلها 10 أدوار، ولا يبنون مصر إزاي؟ يعني كلام جميل رقراق ما تدري عمقه. يعني نريد أن نبني مصر، ولهذا ننسى الخلاف. ما أدري يعني كيف نبني مصر، ما أدري يعني ما المقصود ببناء مصر بلا خلاف، ما المقصود بذلك؟ نبني مصر على أي شيء؟ ما أدري. نبني مثلا مصر علمانية، نبني مصر دولة مثلا، إيه يعني نبني مصر بأي بناء؟ هذا البناء الذي يجمعنا جميعا، الذي يجمعنا جميعا. يعني إذا من حق أي واحد يتكلم مثلا ولا نختلف حتى نبني مصر، إن الخلافة يتعارض مع بناء مصر، إن تحديد وتميز كل اتجاه يتعارض مع بناء مصر. ما أدري كيف نبني مصر؟ يعني مصر يبني المسلم والنصراني وكل أحد يبنيها هكذا يريدون بلا أي خلاف. طب متى نختلف؟ متى ينصح بعضنا بعضا؟ متى ينكر بعضنا على بعض؟ فإن كل إنكار يعني عدم بناء وتأخر بناء الدولة. لو أنكرت على النصراني عبادته، وأنكر النصراني عليك، وأنكرت على العلماني، وأنكر العلماني عليك، لم تبنى مصر. وما الذي أدخلنا في هذه المطحنة؟ ثم ذكر القدرية وقولهم أيضا أن هذا بالتأويل، ثم ذكر أحمد رحمه الله تعالى وهم يضربون بالصوت حتى يغشى وتجره البغلة في السوق ويضرب حتى يغمى عليه، ليقول إن القرآن مخلوق ولكنه أصر، وقال القرآن منزل غير مخلوق فافعلوا ما شئتم. ولهذا يقول ولو أن الإمام أحمد قال بأن القرآن مخلوق ولو بتأويل لانقلبت الأمة كلها معتزلة وجهمية. الله أكبر الله أكبر. فمقامه هنا ليس من باب مقام الإقرار، يعني لو قال القائل لماذا لم يتأول أو قال المكره ليس عليه ذنب، نقول لا، هذا مقام جهاد. ففرق بين شخص يكره أن يسجد للصنم ولكن لا يقضي به الناس، فهذا هو أن يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وبين شخص يكون إماما هذا لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه. هذا هو الفرق، لأن هذا الإمام إذا فعل ما أكره عليه من الكفر ماذا يكون؟ سيتبعه الناس ويكفرون ويكفرون. فمقامه مقام جهاد. لكن إذا كان شخصا عاديا وقال له أسجد للصليب وسجد ليعتبر به أحد الناس، هذا إذا سجد دفع الإكراه فإنه لا حرج عليه ويكون معذورا ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني مسألة الإكراه لو تعين على واحد أنه يقول حق وإذا ما قال الحق أوتي الحق من قبله، يبقى هذا تكون العزيمة في حقه مقدمة وواجبة. كذلك إذا غاب الحق عن الناس وعرف الحق من قبل الأفراد فهؤلاء يثبتون على هذا الحق وإظهاره، ولو قال الناس فيهم ما قالوا ولو رماه الناس بالحجارة. لكن يمكن في مقام آخر أن قد تأخذ بالرخصة قد كذا إلى آخره، لكن في مقام يتعين عليك إظهار الحق لأن الناس يكادون يتفقون على الباطل، هذا لا يجوز لك السكوت، هذا لا يجوز لك السكوت. أي مقام، كما لو اجتمع قوم على بدعة زي دولة المعتزلة أو دولة الروافض أو كذا، لا بد أن تقول كلمة الحق حتى لو الحق من إيه؟ من قبلك، خصوصا إذا أسفر أهل البدع لبدعتهم، إذا أسفر أهل البدع لبدعتهم، فهذا يعين عليك أن تقول كلمة الإيه؟ أن تقول كلمة الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تنظر بقى إلى نفسك ولا إلى راحتك. صحيح أن السهام عليك يعني قوية وأن السياط والسيوف عليك يعني حادة، لكن هذا قدرك وعلى قدر ثباتك على قدر رفعتك عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا يوجد في جميع العصور. شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ثبت أيضا على إظهار السنة كيف نفع الله عز وجل به وفرق فلول المبتدعة، فينبغي على صاحب الحق إذا عرف نوع الحق أن يثبت عليه ولو خالف المجتمع كله، ولو خالف المجتمع كله، ولو هدد ولو قتل ولو سجن، لا بد أن يكون أن يقول كلمة الحق. فهذا الإمام أحمد رحمه الله قام في الأمة مقام الأنبياء حتى نصر الله عز وجل بالسنة. لو الإمام أحمد أخذ بالرخصة ما كان هذا الحق موجودا. ولهذا أخواني سمي إمام أهل السنة والجماعة، وصف بهذا، وكفاه والله مكافأة أن يقال في أي موضع قال إمام أهل السنة ما يحتاج أن تقول أحمد، معروف أنه أحمد. ياه، ده الإنسان له أكبر الشرف أن يقال إنه من أهل السنة، إنه من أهل السنة. فكيف يا إخواني إذا الإنسان لقب بإمام أهل السنة؟ إمام أهل السنة، شوف من سنة كم يا سيدي، يعني من سنة مثلا 240 تقريبا توفي الإمام أحمد، شوف من 240 إلى الآن وإمام أهل السنة الجماعة في الأمة رجل واحد. الله أكبر الله أكبر. زي ما يقال صديق الأمة، شوف الألقاب ديت فتحتاج تفسير، فاروق الأمة، ذو النورين، إمام أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام. شوف دي ألقاب ما تحكش تفسير، إذا قيلت خلاص يا فرحة هؤلاء والله بهذا، هنيئا لهم. وهذا كل أخوان تجده تجد أنها ألقابا راجع إلى نصرة السنة في أزمنة الغربة، نصرة السنة في أزمنة الإيه؟ في أزمنة الغربة. ويتكلم عن الجهمية وأنهم أيضا ما أضلهم إلا التأويل. وهذا أحمد بن نصر وهو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد الإمام أحمد ابن حنبل، فإن هذين الرجلين أصر على أن يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق فقتل أحمد بن نصر، وأما الإمام أحمد بن حنبل فنجاه الله سبحانه وتعالى. وأما ابن سينا وشيعته من الفلاسفة قالوا إنه ليس هناك خالق ومخلوق، وأن خلق السماوات معناه إمكان حدوثها، هذا معنى خلقها، وأنه وجدت ووجودها دليل على الإمكان، أما أن يكون هناك خالق فلا، يقول ليس هناك خالق ومخلوق، وأن خلق السماوات معناه إمكان حدوثها، هذا معنى خلقها، وأنها وجدت ووجودها دليل على الإمكان، أما أن يكون الخلق فلا. وتأول الخلق بمعنى إمكان الحدوث، وتأول علم الإله وقوله وصفته بالسلب والبطلان، قال إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة وجودية بل كل صفته سلبية، حتى قالوا لا يصح أن نقول بأن الله موجود، فهذا غير صحيح، لأنه لا يجوز أن نثبت له صفة وجودية بل كل صفته سلبية، ومع هذا أيضا يقولون إنه تخييل لا حقيقة له، لكن الرسل جاءوا بهذا التخييل من أجل أن يستقيم الناس على ما أريد منهم، وإلا ما يوجد رب ولا صفات رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر، وإنما الرسل صوروا هذا تصويرا قصصيا من أجل أن يستقيم الناس على ما طلبت منهم الرسل. وتأول البعث، وأنه إخراج الذي هو إخراج الناس من قبورهم، قال ليس هذا المراد بالبعث، إنما المراد بالبعث بعث الروح من عالم المادة إلى عالم الروح، أي أنها تخرج من عناصر المادة من البدن إلى عالم الروح. والحقيقة أن هذا تحريف ليس بعده تحريف، لأننا لو قلنا أن هذا هو البعث، بعث الروح من عالم المادة إلى عالم الروح، فحقيقته أن هذا هو الموت، بأن تفارق الروح البدن، أي تفارق العنصر المادية إلى عنصر الأرواح، هو ده البعث الغيبي. هذا ليس ببعث، هذا حقيقته أنه الموت، لكن لتحريفهم زعموا أن هذا هو البعث، وأنكروا أن يكون هناك بعث للأبدان، فقال الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أخرى. طبعا دول أحسن أحوالهم، ولا يمكن أن يصلوا، طبعا أحسن أحوالهم أنهم كأبي جهل، لكن هذا لا يمكن طبعا يصلوا أبا جهل، لأن أبا جهل قال خالق ومخلوق، هذا أحسن أحوالهم. هذا ابن سينا يا إخواني اللي احنا درسناه عبر التاريخ، ونفخر أن ابن سينا تبعنا من أمتنا إن شاء الله، اسمه ابن سينا، مش اسمه ميخائيل ولا اسمه جورج، اسمه ابن سينا وابن الفارض وابن سبعين. والقرامطة أصلهم شيعة روافض، لكن تطورت والعياذ بالله بدعتهم، حتى قالوا إن الإسلام ظاهرا وباطنا، الظاهر ما نعرفه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا يؤمر به إلا العامة، يعني أمثالنا كده، فالأنبياء عوام، فتابعهم على هذا الدين الظاهر والدين الحقيقي والدين الباطني، ولهذا يسمون الباطنية، وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا خاص الناس وهم أولياؤهم، ولهذا تأولوا حتى الدين العملي أو حتى الشريعة العملية تأولوها كما تأول هؤلاء الشريعة العلمية في صفات الله وغيرها، تأولوها وحرفوها، فهم حرفوا حتى الأمور العملية، فقالوا الصلاة ليست هي ذات الركوع السجود، وإنما الصلاة إيه؟ معرفة أسرار القول، والصيام ليس إمساك عن طعام الشراب، إنما هو إيه؟ كتمان أسرارهم، ولهذا لا يبوحون بأسرار مذهبهم إلا بعد أن يترقى الإنسان 10 مراتب معروفة عندهم، يعني يرحلون مرحلة مرحلة أو يرحلون مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. والحج يعني امتى يبيح بأسراره؟ بعد 10 مراحل، ياخدوا مرحلة وراء مرحلة وراء مرحلة، إذا خلص 10 هنا يبيحون إيه؟ أسراره، واخد بالك؟ وده الصوم الإيه؟ الخاص كتمان الأسرار، يعني متى يباح لك هذا؟ ولهذا تجد ده أهل البدع دائما، ومن هؤلاء الجماعات تجدهم عندهم مشابهة لهؤلاء في السرية، يعني مش كل واحد يعرف الجماعة عليه، ولكن بعد 10 مراحل، بعد 10 ايه مراحل، من مرحلة 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 لغاية ما تبقى ايه عضو تمام ولا اكمئة بالمئة، حينئذ تعرف ايه، تعرف كل شيء. ولهذا قال عمر بن عزيز رحمه الله تعالى قال إذا رأيت هؤلاء يدعون سرا يتناجون سرا فاعلم أنهم إيه على تأسيس الضلال. طالما سبوا الميكروفونات اعرف ان في مصيبه تحصل انهم على تأسيس ايه ضلاله. اذا رايتهم يتناجون ايه سرا عندكم اخواني في نلتقي العصر عند مسجد ابو غنام. طب هنروح فين بس تعالوا كل واحد يجي ويجي يجي رايحين فين بس تركب نركب رايحين فين تسالش. حتى بعض الجامعات كانت تدرب اتباعها على هذا يدير ورقه واللي ما تفتحهاش اللي عند المكان الفلاني واذا فتحتها نفذ ما فيها يفتحها وهو نصيبه يذح في البحر يرجع جارز المهم اي حاجه ما يطلب منه خلاص. تمرين على السمع والايه والطاعه هذا هو السريه موجوده لدى جميع الجماعات ويسمون ذلك حسا امنيا حسا كذا اننا اهل الحق ما عندهم سري ولا عندهم دروس خاصه ما يعرفه احد وما يقال فيها لا يعرفه احد لانه لو كان دينا فالدين امره ظاهر ما في دعوه فيها ظاهر وباطن ابدا. يعني احنا مثلا نقعد مع بعضهم ليه اذا ما عايزين نعمل دروس عشان نخلي الناس تصلي وتصوم وتزكي وتعمل كذا وتعبد ربها طب ده ما يكون في المسجد. اللي احنا بنقول بعض الان هو الذي يقال اذا جلست ماذا تقول ما في اسرار اسرار ليس هناك اسرار. نعم. وهو الذي جرى النصيريه النصير وحزبه والنصير ونصير دين الطوسي عليه من الله مسحق وهذا رجل رافضي استبطنه الخليفه وجعله من بطانته فخانه أعظم خيانة وقاد التطار إلى دخول بغداد في الآخر التطار بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا أمما الحصين إلى الله من العلماء والعباد والزهاد وغيرهم حتى إن ابن الأثير أراد أن يتكلم عن حاتم فقال شوف سبحان الله شوف الأمة يا أخي الأمة دي تعرضت لابتلاءات الله المستعان. ولهذا الإنسان ما ينبغي أن ييأس يا إخوان الله يخرج من يجدد هذه الأمة دينها. شوف ابن الأثير ماذا يقول إنني كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى أن أذكر تاريخهم لأن تاريخهم العياذ بالله عظيم فظيع شنيع لكن نظرا لأن التاريخ لابد أن يذكر أو أن يذكر ذكرت محنتهم. وكان يقول من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلين أو الثلاثة يدخلون الزقاق والسوق ويدقون البيوت ويخرجون الرجال ويأتون بحجر بل بحجرين ويقولون الرجل ضع رأسك على هذا الحجر ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر الثاني ويفعل ذلك ولا يدافعون عن أنفسهم قد أنزل الله في قلوبهم الرعب ويخرجون المرأة وهي حامل فيفتحون بطنها ويخرجون ولدها ويتحرك أمامها ثم يقتلونها نسأل الله العافية. وإذا رأيت ما جرى نقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عباده بما صنعوا. يقول ابن القيم فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. أي جرى على الأمة محنة عظيمة سقطت فيها الدولة العباسية وخمارها فينا أي ما زادت الفتنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن وهي كانت في سنة 650 أي قبل 100 سنة وما زال أثرها. إذن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية حتى في مسائل الفقه الذين يخالفون الأقوال الصحيحة التي دلت عليها النصوص إنما خالفوها من أجل التأويل يؤولون النصوص الشرعية. ده يعني أبحث يا ليت يا إخواني تحفظ أبياته لأن الحقيقة مبحث متجدد في كل عصر. إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي البرهان، اللي هو التأويل بقى المحمود يعني. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني لما قالت تأول القرآن. فانظر إلى التأويل ما تعني به: خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي ذي الرجحان؟ وانظر إلى التأويل حين يقول علمه، وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، وانظر إلى التأويل حين يقول وانظر إلى التأويل حين يقول نشوف في الشرح هنا يمكن من قال الرسول، قال عبد الله بن عباس أيضا فقيه في الدين. علمه لعبد الله في القرآن، وانظر لتويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، يعني يدعو يعني الله، اللهم علمه يعني. ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببياني؟ يعني المعنى الظاهر، مش بقى التأويل اللي هو الخفي. قول ابن عباس: والتأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرء لا التحريف بالبهتان. يعني التأويل يطلق ربي حقيقة ما يقول إيه، ما يقول إليه الشيء، إن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان، إلى حقيقة الأخبار وقوعها أن تشاهدها. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا، وذلك واضح التبيان. هذا كلام الله ثم رسوله، وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان، ما في تفسير ظاهر وتفسير باطن. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان، كلا، ولا نفي الحقيقة لا، ولا عزل النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، ما في الحقيقة يعني، أو عزل النصوص عن اليقين، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محظوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها، كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما: جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان، فيقعون في محظورين: المحظور الأول إنكار الإيه؟ المعنى الحقيقي، المحظور الثاني وضع معنى مراد لهذا اللفظ غير المعنى الحقيقي وهو معنى باطل. فاجتمعوا أو فجمعوا بين إيه؟ بين أمرين. طيب نقف عند باب أو فصل فيما يلزم مدعي التأويل.